بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: والمتصل، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا.
بسم الله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله ومن اهتدى بهداه. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المسمى المتصل. والاتصال ضد الانقطاع، فإذا كان هناك انقطاع في الإسناد على أي وجه كان فهو ينافي الاتصال، سواء كان الانقطاع في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره. الحديث المتصل لا يلزم منه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا على الصحابي أو على التابعي، لكن شرطه أن لا يكون في إسناده انقطاع. فإذا كان في الإسناد انقطاع فإن هذا الانقطاع ينافي الاتصال، ويحكم عليه بأنه منقطع. الاتصال تارة يكون ظاهرا، وذلك بأن يكون الراوي مشتهرا بالرواية عمن روى عنه، معروفا بالسماع منه، وليس هذا الراوي موصوفا بالتدليس، فهذا اتصال ظاهر. وهذا يقع لكثير من الرواة، فالإمام البخاري معروف بالرواية عن علي بن المديني، وعلي بن المديني معروف بالرواية عن يحيى بن سعيد. فإذا جاءنا مثل هذا الإسناد أو مثل هذه الرواية جاءتنا، فإنه لا يحتاج أن نبحث هل سمع البخاري من علي أو سمع علي من يحيى، لأن البخاري وعليا ليسا بمدلسين، وهما معروفان بالرواية عن شيخيهما، وهذا يقع لكثير من الرواة. هناك أقسام تحتاج إلى الكشف عن أحوالها، وذلك إذا كان الراوي مثلا من الرواية عن ذلك الشيخ فروى عنه، فإن مثل هذا يحتاج إلى التثبت في سماعه، هل سمع منه أو لا. ويقصد بالسماع هنا أن يكون قد روى عنه في الجملة ولو حديثا واحدا. إذا ثبت عندنا أنه قد روى عنه حديثا واحدا ولو في الجملة، ولم يكن موصوفا هذا الراوي بالتدريس، فإننا نحكم على الحديث أو نحكم على الإسناد بأنه متصل. الاتصال ندركه بتنصيص الأئمة، نجد كثيرا يقول فلان سمع من فلان، فلان حدث عن فلان، فمثل هذه تنصيص على السماع. تارة لا نجد التنصيص، ولكن نجد أن العلماء يحكمون على الحديث بأنه صحيح، أو يودعونه في كتبهم التي اشترطوا فيها الصحة، فمثل هذا نحكم عليه بأن هذا الراوي قد سمع من هذا، وأن الإسناد متصل، لأن الحكم بصحة الحديث يتضمن الحكم على الحديث بأنه متصل. كذلك إذا علمنا أن هذا الراوي قد عاصر ذلك الراوي وأمكن اللقاء بينهما، ولم تكن هناك قرينة مانعة من اللقاء أو دالة على عدم الاتصال، فإنه حينئذ يحكم بأن الحديث متصل بناء على شرط الإمام مسلم رحمه الله كما سيأتي. الاتصال كما تقدم ليس معلقا بالمرفوع، بل هو يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، فقد يكون المرفوع متصلا، أو قد يكون المتصل مرفوعا، أو قد يكون موقوفا على الصحابي، وقد يكون مقطوعا على التابعي. في الحديث الذي مر معنا يوم أمس، الحديث الذي مستنى له في الحديث الصحيح، حديث الترمذي عن قتيبة عن أبي عوانة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا متصل وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مالك روى في الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: رأيت ابن عمر يبول قائما. هذا الحديث موقوف على ابن عمر لأنه من فعل ابن عمر وهو صحابي، ولكنه متصل الإسناد، هذا إسناده متصل. كذلك قد يكون مقطوعا وهو متصل الإسناد، يعني يكون موقوفا على التابعي ويكون متصلا، كما جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن نافع قال: صليت على عائشة رضي الله عنها وإمامنا يومئذ أبو هريرة. فهذا الذي قال هذا هو نافع وهو تابعي، والإسناد إليه متصل، هذا نسميه متصلا مع أنه ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتلخص من ذلك أن الاتصال إنما هو حكم على الإسناد، لأن الراوي قد سمع الحديث أو قد سمع من الراوي الذي أخذ عنه.
المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو غيره.
والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة كان متصلا كان أو غيره، هذا تعريف نوع آخر من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع. المرفوع اشترط فيه أن يكون مضافا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل ما أضفناه إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره فإننا نسميه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المرفوع هذا صفة للحديث، لا يقتضي تصحيحا ولا تضعيفا، فقد يكون مرفوعا وهو ضعيف، وقد يكون مرفوعا وهو حسن، وقد يكون مرفوعا وهو صحيح. تأتي عليه أنواع الحديث التي مرت الثلاثة. كذلك قد يكون مرفوعا ولكنه غير متصل، يعني قد يكون مرفوعا وهو منقطع، وقد يكون مرفوعا وهو متصل، لكن الشرط في المرفوع هو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف إلى غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابي أو التابعي فلا يسمى مرفوعا، ذاك له اسم خاص يأتي إن شاء الله. الشرط فيه أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر يوما التمثيل على المرفوع المتصل والمرفوع المنقطع، مر معنا يوم أمس في التمثيل على الحديث الحسن، قلنا إن الحديث ولا تبع بيعتين في بيعة، هذا مر من حديث يونس بن يزيد عن نافع عن ابن عمر، قلنا هذا إسناد منقطع لأن يونس لم يسمع من نافع، ولكنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. والمتصل كما مر معنا قبل قليل وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فصار بهذا أو صارت الأنواع التي مرت ثلاثة: المسند والمتصل والمرفوع. فالمسند متصل مرفوع، والمتصل قد يكون مرفوعا وقد لا يكون، والمرفوع قد يكون متصلا وقد لا يكون متصلا. إذا اتصل ولم يرفع فإنه يسمى متصلا فقط. إذا اتصل إذا رفع ولم يتصل فإنه يسمى مرفوعا فقط. إذا اتصل ورفع فإنه يسمى مسندا. وهذه كلها عبارات وصفية، يعني بمعنى أنها لا تؤثر في الحكم على الحديث من حيث الصحة والضعف.
والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه.
هذا النوع هو الموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقطعا. هذا يتعلق بالموقوف، والموقوف عند الإطلاق ينصرف إلى الموقوف على الصحابي، سواء كان من قول الصحابي أو من فعله. إذا كان الصحابي قولا فإننا نسمي ما نضيفه إلى الصحابي نسميه موقوفا، وإذا كان الصحابي فعلا فإننا نسمي ما نضيفه إليه موقوفا. مر معنا قبل قليل حديث مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقول قائلا. هذا أضيف إلى عبد الله بن عمر وهو الصحابي، وأضيف إليه من فعله، فمثل هذا يسمى موقوفا. وإذا قلنا موقوفا فإنه عند الإطلاق ينصرف إلى وقفه على الصحابي. جاء أيضا في الموقع عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء قل أن ترد فيهما دعوة. هذا من كلام سهل بن سعد رضي الله عنه، وهو موقوف على الصحابي، لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا يسمى موقوفا، مثل هذا يسمى موقوفا. في هذين المثالين هو موقوف متصل، لأن مالكا سمع أبا حازم، وأبو حازم سمع بن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، فليس في الإسناد انقطاع، فهو موقوف متصل. وكذلك الحديث الذي قبله، فقد سمع مالك من عبد الله بن دينار، وسمع عبد الله من ورأى عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. فدل ذلك على أن الحديث قد يقول أن الموقوف قد يكون متصلا. كذلك الموقوف قد يكون منقطعا، كما روى عبد الرزاق عن معمر أنه بلغه عن عبد الله المسعود أنه كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة ثم لا يعود. فهذا حديث موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأنه فعل الصحابي، لكن الإسناد منقطع بين معمر وبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فصح أن يكون موقوفا منقطعا، وأن يكون أيضا من الموقوف ما هو متصل. فالاعتبار إنما هو بالإضافة، وليس إلى جهة الإسناد هل هو متصل أو غير متصل. هذا يدل أيضا على أن المنقطع قد يكون أن الموقوف قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. يعني تأتي عليه الأنواع الثلاثة الصحة والحسن والضعف باعتبار ما تواتر في باعتبار تواتر الشروط في هذا الكتاب. إن تواترت في شروط الصحة فصحيح، وإن تواترت في شروط الحديث الحسن فهو حسن، وإن تواترت فيه شروط الضعيف فهو. لأنه يستعمل في غيره مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، يعني أن الموقوف له حالتان، حالة الإطلاق وحالة التقييد. إذا أطلقنا فإننا كنا هذا حديث موقوف فإنه ينصرف إلى الصحابي رضي الله عنه، أما إذا أردنا أن يكون موقوفا على غير الصحابي كالتابعي فلا بد أن نقيده، نقول هذا حديث موقوف على عطاء يعني من قول عطاء، أو هذا حديث موقوف على الشعبي، أو هذا حديث موقوف على الزهري، أو هذا حديث موقوف على سعيد بن جبير، أو موقوف على أبي صالح أو نحوه. فلا بد أن نقيد الوقف هنا لمن وقفناه عنه، وهذا في حال التقييد. وهذا كثير مستعمل في عبارات العلماء رحمهم الله، وأكثر ما يطلقون هذه اللفظة، هذا وقفه فلان على عطاء، وقفه فلان على ابن سيرين، وهكذا. نعم.
والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا.
قال المؤلف والمقطوع ما والمقطوع هو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. عندنا التابعي إذا قال قولا من نفسه أو فعل فعلا لنفسه فإنه يقال هذا مقطوع، فلا يضيفه لا إلى الصحابي ولا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ينقل أن هذا قول عطاء أو قول الشعبي أو قول ابن المسيب أو نحوه، ينقل أن هذا قولهم أو أن هذا فعلهم. إذا كان كذلك فإننا نسميه مقطوعا. والمقطوع متعلق بإضافة المثل، أما المنقطع كما سيأتي إن شاء الله فهو مختص بالإسناد. القطع يتعلق بجهة إضافة المثل إلى قائله وهو التابعي، أما الانقطاع فإنه يكون في الإسناد، فإنه يكون في الإسناد، يعني الانقطاع منافي للانفصال. أما القطع فهو متعلق بإضافة المثل إلى التابعي، ولهذا قد يكون المثل المضاف إلى التابعي قد يكون منقطعا وقد يكون غير منقطع. الإمام مالك رحمه الله ذكر في المقطع قال بلغني أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وابن المسيب سئلوا عن نكاح المحرم فقالوا لا ينكح. هنا مضاف إلى التابعين من قوله فنسميه مقطوعا، ولكن في إسناده انقطاع، لأن مالكا لم يدرك سعيد بن المسيب ولا سليمان بن يسار لم يدرك هؤلاء، فلذلك كان منقطعا بينه وبين سليمان منقطعا بينه وبين سعيد بن سيب، ولهذا قال بلغني، ولهذا قال مالك في الموطأ بلغني، يعني أنه لم يسمعه وإنما بينه وبينهم واثقة. هذا منقطع ولكنه في نفس الوقت مقطوع، مقطوع لأنه موقوف على التابعي، ومنقطع لأن الإسناد في انقطاع، حيث إن مالكا لم يسمع من سليمان بن يسار. عندنا مر معنا مثال قبل قليل في المقطوع، وذكرنا أنه متصل، ذكرنا هناك أن الإسناد متصل. كذلك مثل عندنا ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد أنه رحمه الله كان يقرأ خلف الإمام فيما لا يجهر فيه، فهذا فعل من القاسم بن محمد وهو تابع، والإسناد متصل بين مالك ويحيى بن سعيد الأنصاري، لأن يحيى بن سعيد شيخ لمالك، وقد صح سماع يحيى بن سعيد من القاسم بن محمد، فهذا إسناد متصل ولكنه مقطوع. متصل لأن الإسناد ليس فيه انقطاع، كل راو أخذ عمن فوقه وسمع منه، ولكنه مقطوع من جهة أن مثله مضاف إلى التابعي، فهذا مقطوع متصل وما قبله مقطوع منقطع. الحديث المقطوع أو الآثار المقطوعة والموقوفة، الموقوفة لا شك أنها أقوى من المقطوعة من ناحية الحكم، ومن الموقوفات ما هو في حكم المرفوع، ومن وما لم يكن منها في حكم المرفوع، فلا شك أن أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من أقوال غيرهم، لأن الصحابة إذا نقل عنهم في مسألة قولا واحدا وجب الرجوع إلى قولهم لأنه يكون إجماعا منهم، وإذا اختلفوا قدم الشيخان على غيرهما في تفصيل معروف عند العلماء. أما التابعون فلا شك أن العلماء رحمهم الله يجمعون آثارهم وينقلون أقوالهم وما أثر عنهم، وكتب المصنفات كمصنف عبد الرزاق ومصنف أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور، مثل هذه الكتب طافحة بما أثر عنهم. هذا النقل عنهم ذكر العلماء رحمهم الله أن من أهم فوائده أنه لا يخرج عن أقوالهم في المسائل التي تعرف، فكل مسألة كان للتابعين فيها قول، إن كان لهم قول أو كان لهم قولان أو ثلاثة فلا يجوز إحداث قول بعدهم، بل يجب الاقتصار في المسائل التي تعرضوا لها على ما ذكره التابعون فقط، ولا يجوز الخروج عن أقوالهم. وهذا فائدة ذكر المقطوعات فيما ذكره خطيب المغربي وغيره، ذكر أن المقطوعات إنما نقلت لأنه لا يجوز الخروج عن أقوالهم، ولا يجوز إحداث قول لم يكن معروفا عند التابعين رضي الله تعالى عنه، لأنهم أفقه وأعلم بمقاصد الشرع وأقرب إلى نور الإسلام وملازمتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعهم على أقوالهم، كل ذلك يجعل الخروج عن قولهم خطأ.
والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان.
عندنا المنقطع، المنقطع هذا ضد المتصل، كان الأولى أن يكون بعد المتصل مباشرة لأن له صلة بالمتصل. المنقطع يقول المؤلف وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. المنقطع نقيض المتصل، الاتصال قلنا لابد أن يكون الحديث أن يكون كل غاوي سمع ممن فوقه، فإذا اختل هذا في أي جزء من أجزاء الإسناد حكمنا على الإسناد بأنه منقطع، سواء كان الانقطاع ظاهرا أو خفيا، لأن الانقطاع نوعان، نوع ظاهر ونوع خفي، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك في أقسام المنقطع التي سيريدها المؤلف بأسمائها الخاصة. إذا كان الانقطاع في مبتدأ الإسناد، كان قال الإمام مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يكون فيه انقطاع في مبتدأ الإسناد، لأن بين مالك ومسلم رجلا فهو انقطاع من مبتدأ الإسناد. ولو فرضنا أن الإسناد كان الإمام مسلم عن قتيبة عن مالك عن الأعرج فكنا الإسناد أيضا منقطع، لأن مالكا لم يسمع من الأعرج بينه وبينه أبو الزناد، فهذا حق في أثناء الإسناد. كذلك لو قال مالك عن أبي هريرة مباشرة، قال مسلم عن قتيبة عن مالك عن أبي هريرة، يقول هذا إسناد منقطع والساقط فيه أكثر من اثنين، سواء كان السقط واحدا أو اثنين من مبتدأ الإسناد أو في أثنائه أو في آخر الإسناد. إذا قال ابن المسيب قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال ذلك الزهري أو قاله أبو صالح أو سعيد بن جبير أو يحيى بن كثير، فهذا فيه انقطاع، فهذا يسمى يصلح أن نسميه منقطعا. كذلك ما كان فيه انقطاع خفي كما سيأتي إن شاء الله في المرسل الخفي أو في المدلس، هذا يسمى منقطعا. فالمنقطع لفظ عام يندرج تحته أي انقطاع في الإسناد، وهذا المعنى العام من المنقطع. لكن عند التقسيم وبيان كل نوع من الأنواع فإنه المنقطع له معنى خاص، عند التمييز بين الأنواع يكون للمنقطع معنى خاص. هذا المعنى الخاص نعرفه إذا عرفنا الأسماء الخاصة أو المصطلحات الخاصة لبعض أنواع المنقطع، وهي المرسل والمرسل الخفي والمعضل والمعلق والمدلس وسفاتي إن شاء الله. فإذا عرفناها عرفنا معنى المنقطع الخاص.
والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا المرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا المرسل هو ما أضافه التابعي للنبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون ذكروا أنهم ثلاث طبقات بحسب أخذهم عن الصحابة، فهناك الطبقة الأولى وهو الطبقة المكثرة التي لازمت أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعامة أحاديثها عن الصحابة، فهؤلاء هم كبار الصحابة، هم كبار التابعين. والقسم الثاني وهم الطبقة المتوسطة، وهم الذين رووا كثيرا عن الصحابة وروا كثيرا عن التابعين. والطبقة الثالثة وهم صغار التابعين، وهم من كان غالب أو جملة روايته عن أصحاب عن جملة روايته عن التابعين، يعني عامة رواية عن التابعين، لكن يكون قد روى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هؤلاء إذا أضافوا حديثا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى حديثهم مرسلا. في المرسل لا بد أن يضيف التابعي المثل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي يخرجه عن المنقطع المقطوع. المقطوع يكون من قول التابع أو يكون مضافا إلى التابع نفسه، أما في المرسل فإن التابعية هو الذي يضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرسل هو مرفوع التابع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال سعيد بن المسيب قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا نسميه مرسلا لأنه تابعي أضافه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال نافع قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن هذا نسميه مرسلا لأن التابعي أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان هذا هو قول التابع نفسه أو فعل التابع نفسه كما مر معنا التمثيل في المقطوع، فإننا نقول هذا مقطوع وليس بمرسل. فالمرسل اشترط فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية أن يكون الذي رفعه هو التابعي. فإذا كان الذي رفعه هو الصحابي فلا يسمى مرسلا، وإذا كان الذي رفعه من أتباع التابعين فيسمى معضلا ولا يسمى مرسلا. فلا بد من هذين الأمرين: أحدهما أن يكون المضيف هو التابعي، والثانية أن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس مضافا إلى الصحابي ولا مضافا إلى تابعي آخر ولا إلى التابعي نفسه الذي روى هذا. عندنا روى عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير قال: لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتبي الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة أو الإمام يخطب. هذا يسمى مرسل، يحيى بن أبي كثير من صغار التابعين، أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنقول هذا يسمى مرسلا لأن التابعية أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة، هذا سليمان يعتبر من التابعين أو هو من التابعين لأنه يروي عن أم سلمة، هو مولى أم سلمة رضي الله عنها، أضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو تابعي ورفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فمثل هذا نسميه مرسلا لأن المضيف تابعي والمضاف إليه هو النبي صلى الله عليه وسلم. المرسل قد يكون صحيحا إلى من أرسل عنه، قد يكون صحيحا إلى من أرسل الحديث، قد يكون صحيحا إلى من أرسل الحديث، قد يكون صحيحا إلى سليمان بن يسار، وقد يكون ضعيفا وقد يكون حسنا. ولهذا إذا قالوا هذا مرسل، هذا مرسل حسن أو هذا مرسل صحيح، يقصدون به أنه صحيح إلى من أرسل الحديث، صحيح إلى سعيد، صحيح إلى سليمان، صحيح إلى يحيى بن أبي كثير. لكن ما بين الصحابي والتابعي والنبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه سقط، ومعلوم أن صحة الحديث اشترط لها أن يكون الإسناد متصلا. الأصل في أن المراسيل إذا ورد حديث مرسل الأصل فيه أن يكون ضعيفا للانقطاع بين المرسل وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فنحكم عليه بأنه ضعيف، نقول هذا حديث ضعيف لأنه مرسل فيه سقط بين التابع والنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا ضعفناه؟ لأن الساقط لا ندري من هو، قد يكون صحابيا وقد يكون تابعيا وصحابيا، وقد يكون الساقط تابعيين وصحابيا، كل هذا محتمل. قد صح أن التابعين يروي بعضهم عن بعض، وصح أيضا أن التابعي يروي عن الصحابي، أن الصحابي يروي عن التابعي عن الصحابي. فرواية الأكابر عن الأصاغر أو رواية الأقران هم التابعون بعضهم عن بعض، هذه واردة. فلذلك يحتمل في المرسل أن يكون الساقط ليس الصحابي. لو كنا نجزم أن الساقط هو الصحابي لحكمنا على الحديث بأنه صحيح، لأن جهالة الصحابي لا تضر. لكن لما كان الأمر محتملا أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا أو أكثر، وهذا التابعي قد يكون ضعيفا، لما جاء هذا الاحتمال قال العلماء المرسل نوع من أنواع الضعيف. بعض العلماء يصحح بعض المراسيل، كما كان الإمام أحمد يصحح مراسيل سعيد بن المسيب، لكن هذا التصحيح ليس لأجل أن الأئمة لا يعتبرون الاتصال في تصحيح الحديث، ولكن لأنهم لما سبروا أحاديث سعيد بن المسيب وجدوا أنها ثابتة من طرق أخرى سوى حديثين، وإلا عامتها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه كثيرة. لكن لا بد أن نتنبه إلى أن الأحاديث التي تأتي مثلا عن سعيد بن المسيب قد تكون بعض الأحاديث رفعها سعيد بن المسيب للنبي عليه الصلاة والسلام، فيظن الظان أن هذا داخل في تصحيح الإمام أحمد لمراسيل سعيد بن المسيب، وهذا ليس بصحيح على كل حال، لأن سعيد بن المسيب قد يكون في الإسناد إليه علة خفية، هذه العلة تمنع من ثبوت الحديث إلى سعيد بن المسيب. أما لو ثبتناه إلى سعيد بن المسيب جزما فإن هذا من أقوى المراسيل، لأن عادة سعيد بن المسيب إن ما يروي عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كانت جملة أحاديثه أحاديث صحاح.
ومنهم ما خفي إرساله،
هذا نوع من أنواع الحديث وهو المرسل الخفي. إن المرسل نوعان، مرسل ظاهر ومرسل خفي. المرسل الظاهر هو الذي مر معنا، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن التابعي جزمنا جزما أنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من عرف أن هذا تابعي وأضاف الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يحكم عليه بأنه منقطع، وهذا الانقطاع ظاهر. أما القسم الثاني الذي حدث عنه المؤلف وهو المرسل الخفي، فالمرسل الخفي يقولون هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه أو لقيه ولم يسمع منه، رواية الراوي عمن عاصره أو لقيه ولم يسمع منه. عندنا أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا عاصر أباه عبد الله بن مسعود ولقيه، ولكن لم يسمع من أبيه شيئا، وقد قال قد أثبت عن نفسه ذلك بأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، من أبيه شيئا. مثل هذا يسميه العلماء مرسلا خفيا. إذا قال أبو عبيدة بن عبد الله المسعود عن أبيه، هذا يقولون صحيح أنه لقي أباه ولكنه لم يسمع منه، فنسمي هذا مرسلا خفيا. إنما كان مرسلا لأنه منقطع. والإرسال من معانيه الانقطاع، وصار خفيا لأن المطلع على الإسناد قد يظن أنه سمع، يعني يتطرق إليه احتمال السماع، خاصة في الذي لقي، لأن العادة إذا لقيه يكون قد سمع منه، إذا لقيه وحدث عنه بحديث الغالب أنه يكون قد سمع الحديث عنه، بخلاف المرسل الظاهر فإننا عرفنا من ظاهره أنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام فجزمنا بانقطاع. أما هنا فهنا شيء موهم، وهو احتمال أنه يكون قد سمع النبي، فهذا لا يظهر لكل أحد، وإنما يظهر بعد النظر والتتبر، والنظر هل لهذا الراوي سماع عن ذلك الذي روى عنه، يعني هل قد ثبت سماعه منه أو لا. واحتمال السماع فيه وارد، فمثل هذا يسمونه المرسل الخفي، إذا روى عنه ولم يسمع منه كما في هذا المثال، وكما في مسيرون بسعيد النبي عروبة في روايته عن الأعمش يقولون هي من المرسل الخفي. مثل هذا إذا روى عنه ولم يسمع منه، إذا لقيه ولم يسمع منه ووجدنا له حديثا عنه، فإننا نقول هذا الحديث من المرسل الخفي ونحكم عليه بالانقطاع، وهذا انقطاع ليس بظاهر وإنما هو انقطاع خفي، هذا الانقطاع من الانقطاع الخفي ليس من الانقطاع الظاهر. هذا الإرسال الخفي ليس كالإرسال الظاهر، الإرسال الظاهر مر معنا أن الأصل في إطلاقه هو رواية التابعي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أما الإرسال الخفي فقد يكون في أول الإسناد وقد يكون في أثنائه وقد يكون في آخره. فالإرسال الخفي لابد أن يكون يعني أو الإرسال الخفي لا يشترط فيه أو الإرسال الخفي لا يكون فيه إضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المرسل. والثانية أن الإرسال الخفي يقع في أي جزء من الإسناد. والثالثة أن إدراكه ليس كإدراك المرسل الظاهر، لأن احتمال السماع فيه وارد كما احتمال الانقطاع، ولكن لا يدرك إلا بعد النظر والتتبع. والإنسان الظاهر ليس فيه إيهام بخلاف الإنسان الخفي، لأن الإنسان الخفي إذا قال الراوي عمن لقيه وعاصره ولم يسمع منه عن فلان، لا يقول حدثني ولا سمعت، ولكن يقول عن فلان، هذا فيه إيهام أنه سمع منه. أما المرسل الظاهر فليس فيه إيهام لأنه أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
والمعضل وهو ما سقط بالإسناد إثنان فأكثر ويسمى منقطعا أيضا، فكل معضل منقطع ولا عكس.
هذا يتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث المتعلقة بالإسناد وهو المعضل، والمعضل نوع من أنواع الحديث المنقطع، لكن جعلوه اسما خاصا، جعلوه علما على شيء خاص. المعضل يقول المؤلف وهو ما سقط من إسناده إثنان فأكثر، إذا سقط من الحديث أو من إسناد الحديث راويان فأكثر، ظاهر كلام المؤلف سواء كان على التوالي أو لا، في أول الإسناد في وسطه بآخره، لكن الذي كرره العراقي ومن بعده الحافظ بن حجر أنه لا بد أن يكون السقط على التوالي، لا بد أن يكون السقط على التوالي سواء في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره. فإذا قال عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه يكون هذا إسناد معضل، سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، لأن تحديد الساقط هذا يعني ليس دقيقا، لأن قد يكون الساقط اثنان، قد يكون الساقط اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لكن إذا تأكدنا أن الساقط يكون اثنين فإننا نسميه معضلا. قد يكون الساقط أكثر، لكن لا بد أن نتأكد أن الساقط عادة يكون اثنين. إذا قال عمرو بن شعيب عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقول قطعا إنه معضل، لأن العادة جارية أن عمرو بن شعيب يروي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام راويان. إذا قال الإمام الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مرسل ويسمى هذا مرسل، ولكن قد يكون معضلا وقد لا يكون معضلا، لأن الزهري أحيانا يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان وهو الغالب، وأحيانا يكون بينه وبين سلم صحابي واحد وهو القليل، أحيانا يروي عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يكون بينه وبين سلم أكثر من راوي. مثل هذا في بعض المواضع قد يكون معبرا وفي بعضها قد يكون مرسلا، أما بعض الرواة فلزم أنه يكون معضلا، كما لو قال الإمام مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا معضل، سقط منه جزما اثنان فأكثر الذي هو التابعي والصحابي. المعضل طبعا نوع من أنواع الحديث الضعيف، لكن جهة الإعضال وعدد الساقطين هو الذي يعني هو الذي يعتبر مقيدا لدرجة الحديث، لأن إذا كان الإعضال بمجموعة ثلاثة أو أكثر فلا شك أن الحديث يضعف جدا. إذا كان من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذا الإعضال ليس كالإعضال الذي يكون من جهة المصنف أو الذي يكون في أثناء الإسناد. فهذا يسمى منقطعا أيضا، يعني أن المعضل يسمى منقطعا لأن الإعضال ما هو إلا انقطاع في الإسناد، لكن العلماء لما أرادوا التمييز بين الأنواع جعلوا له اسما أو جعلوا هذه اللفظة اسما لشيء خاص، لكن لو سميته منقطعا او قلت هذا منقطع فلا بأس بذلك، واطلاق الاعضال او اطلاق الانقطاع على هذا النوع كله وارد وكله صحيح. قال فكل معضل منقطع ولا عكس، فكل معضل منقطع ولا عكس، يعني ان المنقطع أن المعضل يسمى منقطعا لكن المنقطع لا يسمى معضلا. فإذا سقط عندنا رجل واحد من الإسناد هذا نسميه منقطعا ولا نسميه معضلا. إذا سقط من الإسناد إسنان لا على التوالي فعلى كلام ابن حجر والعراقي نسميه منقطعا ولا نسميه معضلا. فشرط الإعضال عندهم العراقي ومن جاء بعده أن يكون الساقط باثنين وأن يكون على التوالي، فإن لم يكن على التوالي كأن سقط في أول الإسناد ثم سقط في آخره أو سقط في أوله ثم في وسطه، فإن هذا يسمى عندهم منقطعا ولا يسمى مغلا. أما كلام المؤلف فإنه التمييز عنده بين المعضل والمنقطع إنما هو من جهة العدد، إذا كان الساقط اثنين فأكثر فيسميه معضلا، إذا كان الساقط واحدا فإنه يسميه منقطعا.
والمعلق هو ما حذف، هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر.
والمعلق وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر، يعني إذا كان الساقط من مبتدأ الإسناد يريدون بذلك من جهة المصنف إذا كان الساقط واحدا فأكثر فهذا يسمى معلقا. إذا قال الترمذي عن مالك قلنا هذا معلق لأن سقط مثلا قتيبة بن سعيد. إذا قال عن أبي الزناد قلنا هذا معلق سقط قتيبة ومالك. إذا قال عن الأعرج قلنا سقط ثلاثة فهو معلق. فإذا كان كذلك يسمى معلقا، لكن لو قال الترمذي عن قتيبة عن أبي الزناد قلنا هذا ليس يسمى معلقا لأنه ما سقط من مبتدأ الإسناد، لأن شيخ الترمذي مذكور فلم يسقط من مبتدأ الإسناد وإنما سقط من أثناء الإسناد فهو منقطع. ولو قال الترمذي قال أبو هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام يسميه معلقا. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المعلق والمعضل يجتمعان كما أن المنقطع يجتمع مع المعضل. إذا كان الساكت من الإسناد واحدا مبتدأ الإسناد إذا كان الساكت واحدا فهذا نسميه معلقا منقطعا، وإذا كان الساكت من مبتدأ الإسناد اثنين فأكثر فهذا نسميه معلقا معضلا. هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها المؤلف وهي المعلق والمعضل والمرسل والمنقطع، هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في اسم المنقطع، اسمها المنقطع. والعلماء عادة أيضا يقولون أرسله فلان بمعنى أن الحديث لم يصله بخلاف المتصل، كل هذا لا مشحة فيه لأنه لا يترتب عليه، لا يترتب على الكلمة نفسها حكم وإنما يترتب على معناها الدالة عليه هو الانقطاع. هذه الأنواع الأربعة وهي المرسل والمعضل والمعلق والمنقطع، هذه أنواع تتداخل، فالنوع الواحد قد يوصف بأنه مرسل ومعضل. لجانا يحيى النبي كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تبين من وجه آخر أن بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين فنسمي روايته مرسلة معضلة. وإذا كان الساقط في الإسناد في أوله رجل ثم سقط من آخره رجل ثم كان فيه إرسال وكان فيه انقطاع في الأثناء هذا يكون معلقا، يسمى معلقا منقطعا مرسلا، يعني قد تجتمع في إسناد واحد ويطلق على الإسناد عدة عبارات وقد يجتمع الانقطاع في جهة معينة، يعني يكون في الأول فنسميه معضلا معلقا أو نسميه منقطعا معلقا أو في الأخير سنسميه مرسلا معضلا أو نسميه مرسلا. نعم.
والمعنعن وهو ما أتي فيه بلفظ عن كفلان عن فلان وهو مستخل إن لم يكن تدليس وأمكن اللقاء.
يقول والمعنعن وهو ما أتي به ما أتي فيه بلفظة عن كعن فلان عن فلان. فلان على الحكاية فلان الأولى على الحكاية. وهو متصل إذا لم يكن تدليس يعني إذا لم يوجد تدليس فكان هنا تامة إذا لم يكن تدليس إذا لم يوجد تدليس. وأمكن اللقاء أولا المعنعن هو قول الراوي في الإسناد عن فلان هذا يسمى المعنعن. الإسناد الذي يكون فيه لفظة عن يسمى الإسناد المعنعن. إذا قال فلان عن فلان فإننا نسميه معنعنا رواية فلان عن فلان بالعنعنة. لفظ عن هذا لا يقتضي انقطاع ولا يقتضي الانقطاع بذاته لأن عندنا ألفاظ تدل على اتصال حدثنا سمعت أخبرنا قال لنا قال لي ذكر لي هذه كلها دالة على اتصال يعني أنه سمع منه. لكن أو وهناك ألفاظ دالة على الانقطاع ذكر لنا بلغنا عن فلان حدثت عن فلان هذه دالة على الانقطاع. لكن فيها ألفاظ ليست دالة على الانقطاع ولا على الاتصال بذاتها وإنما نحكم عليها بالاتصال أو بالانقطاع يعني تارة تكون محمولة على الاتصال وتارة تكون محمولة على الانقطاع بشرطها وهو الذي ذكره المؤلف. فالمؤلف يقول إذا جاءنا عندنا راويان أحدهما يروي عن الآخر بعن وكان اللقاء بينهما ممكنا ليس بممتنع ثم كان الراوي الذي يقول عن ليس موصوفا بالتدليس فإننا نحكم على العنعنة بالاتصال يعني نجعلها في مقام قولنا سمعت أو في مقام قولي إذا حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.